السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة أخرى جديدة، نعود إلى جرائمهم، إلى جرائم الشيعة. وأتذكر بعد حجة الوداع، هذه الحجة التي يذكرها التاريخ ولا زال وسيبقى يذكرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتحديدا في يوم 18 من شهر ذي الحجة، هذا الذي حينما أرخوا له قالوا إنه عيد الغدير الأغر، ووصفوه بأنه عيد الله الأكبر، وقالوا عنه تمت فيه نعمة الله علينا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ووصفوه بقولهم هو أفضل أعياد الأمة وشيعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا اليوم العظيم أعمال عدة تجدها في مفاتيح الجنان، أشهرها إظهار الفرحة والمؤاخاة، ثم يجدون أن أعظم منقبة في هذا اليوم هو مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. أي إجرام يفوق هذا الإجرام؟ أن يفتروا على الله ورسوله، وأن ينسبوا إلى الله ما لم يقض به الله، وأن يتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وأن يفرحوا بمقتل ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل لي الشرف الكبير أن أكون معك أستاذ أسامة.
بارك الله فيكم شيخنا، ولا بد في البداية أن نشد من أزر إخواننا في سوريا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وبعدها نتحدث عن عيد الغدير الأغر عند هؤلاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعتقد أنني لما جلست مع فضيلتك في الحلقة الأولى من جرائم القوم قلت لإخواننا ولأخواتنا من أهل سوريا، من الموحدين من الموحدات، قلت لهم إن النصر قريب بإذن رب البريات، وقلت أيضا على هذا الكرسي إنني سأبشر السوريين والسوريات قريبا بانتهاء هذا العهد البائس، وبالقضاء على هذا الضال الزنديق، وبتطهير سوريا من كل دنس إن شاء الله. ولذلك رأينا الأمارات التي بدأت تلوح في الأفق في كافة الاتجاهات، والتي تشهد بذلك بإذن رب البريات. وأقول لأهل سوريا كما قلت لكم من الحلقة الأولى، ما دهنت ولا استخدمت قولين، قلت عليكم بالجهاد من باب الأمر بالمعروف ومن باب النهي عن المنكر أيضا، لأن الزنديق تطاول على أعراضكم وعلى أموالكم وعلى دياركم وعلى ذواتكم وعلى معتقداتكم، ولأن الزنديق أتى بحده وحديده وعدته وعتاده ومصفحاته ودباباته وخيله وبالروافض معه وبالبعثيين المجرمين لقتلكم في دياركم، فأنا لكم أن تذبوا وأن تدافعوا وأنتم في جهاد دفع بإذن الله جل وعلا. قلت وهو فرض عين على كل سوري وعلى كل سورية مسلمة، حتى المرأة ترمي بحجر، ما الذي تنتظرونه؟ إنه قتل النساء وقتل الأطفال وما رحم الرضع على الإطلاق. ولا تسمع لقول قائل يتلاعب بالمصطلحات ويقول سلمية أو ما شابه، وهو لا يستطيع على الإطلاق أن يضع النقاط على الحروف في التأصيل والتنظير والتقعيد والتحرير. ذبوا ولا تنتظروا من أحد من المخلوقين شيئا، فإن الله جل وعلا ناصركم إن شاء الله، وأبشروا إن النصر قريب. الرجل صار لا يستطيع أن يدفع ثمن البترول الذي يأخذه الآن، صار مهددا بقطع الكهرباء، صار الرجل لا يملك شيئا، وإن الشيطان الإيراني خذله،
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ولذلك بدأت إيران تتبرأ من النظام السوري الهوينة الهوينة، وبإذن الله تأتي الدائرة على إيران بعد ذلك وتنظف وتطهر المنطقة من الرفض إن شاء الله.
بارك الله فيكم. الغدير.
الغدير. يعني طبعا قضية كما ذكرت وكما أتيت بمقدمة موجزة لكنها تحمل معان عظيمة، ومن الله عليك بربط عجيب يعني أنا تعجبت منه، ألا وهو الربط الذي جرى في التاريخ ليوم الغدير. نعم. الذي افتعله المجرمون وابتدعوه من قبل رؤوسهم بهتانا. ولكن حسبي يا أستاذ أسامة قبل أن أعلق على ما ذكرت فضيلتك، أود أن أقول نقطتين حتى أصل لقضية الغدير. ما الذي ننتظره من قوم تشابهوا مع اليهود تماما بتمام في معتقداتهم في عباداتهم في سلوكياتهم في إجرامهم، بل ربما تفوقوا على اليهود في الناحية الدموية وفي الحقد على الموحدين والموحدات. النقطة التي أضرب على وترهن أيضا، إذا كان اليهود قد تطاولوا على الذات العلية وافتروا على الله جل وعلا وأتوا بتبديل وتحريف وتغيير في التوراة كذا فيما بعد في الإنجيل، فإننا نرى ذلك أيضا من قبل هؤلاء المجرمين الذين قالوا بالتبديل والتغيير والزيادة والنقصان في كتاب رب الأرباب إلى آخره. إذا كان اليهود تطاولوا على الذات العلية وقالوا يد الله مغلولة إلى آخره، فقد اتهموا ربنا بالبداء أي الروافض، واتهموه بأمور عظيمة في الوقت الذي أعطوا فيه أئمتهم من العطاء ما لا يعطى لرب الأرض والسماء. أيضا هي نقطة الثانية والأخيرة قبل الدخول في قضية الغدير، ما الذي ننتظره من قوم لم تبلغ عقائدهم على الإطلاق يعني قصة علي بابا والأربعين حرامي، ولم تبلغ على الإطلاق حتى ما يصنف للأطفال. ودعني أؤكد لك برواية واحدة يا أستاذ أسامة أقولها للجمهور حتى يعلم العالم بأسره أن الذي يحترم هو ما عليه أهل السنة، وأن القوم والله الذي لا إله إلا هو حينما أفكر أقول كأنهم ما أعطوا عقلا، وأقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، والذي يثبت تماما أننا نخاطب أقواما لا عقول لهم، لا أقصد من العوام المساكين، الذي يعني يبين لي تماما أن القوم إما أن يكونوا سكارى وإما أن يكونوا من المتعاطين للمخدرات وإما أن يكونوا والعياذ برب البريات قد تركت يعني ما في رؤوسهم يعني الأمخخ بجوار الأحذية والنعال. أجيب لك حاجة صغيرة يعني جعلوا علي لما نجي نتكلم عليه في الغدير رضي الله عنه يعني بمثابة من يحيي ويميت ويقوم له الميت ويأخذ منه حاجات عجيبة. يعني مثلا في الكافي، أنا مش أجيب إلا في الكافي بس.
نعم.
الكافي عن أبي عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي، يعني النبي وهو بيموت وهو في السكرات قال لعلي إذا مت إلى أن مت يعني صلى الله عليه وسلم فاستقي يعني جيب مية 6 قرب من ماء من بئر غارس فغسلني وكفني، يعني ما موت تعال غسلني ب6 قرب دونم وكفني خلاص، يعني غسل النبي كفني النبي يبقى انتهينا. لا شوف اللي جاي بعد كده، فخذ بجوامع كفني بعد ذلك، امسك جوامع الكفن من كل اتجاه واللي مهم كده أم ماسك كده وأجلسني، ويقوم أعد النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكفن، وبعدين ثم سلني عما شئت، سألني عن أي حاجة فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه. طب وليه؟ طبعا 1297 الكاف.
وليه يا شيخنا ليه بعد الوفاة؟
على
النبي حي قدامه، يعني إذا أراد أن يسأل النبي شيئا فليسأله وهو حي.
جميل.
لماذا ننتظر وفاة النبي؟
أتدري لماذا؟ حتى يفضح الله القوم وحتى يبين الله للجميع أن القوم لا عقول لهم على الإطلاق، وأن ما عندهم إنما هو والعياذ بالله جل وعلا من الإفك والبهتان وليس من دين الرحمن. ها في البداية بس يا أسامة شوفوا إيه عن أبي الحسن قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ دخل عليه ملك له 24 وجها. شفت أفلام الكرتون لما يجيب لك كده بتاعه رايح لها كده ورأس كده ورأس كده ورأس نزلة ورأس طلعة حاجة يا أخي عجيب.
24 وجه.
24 وجه.
أنا أعرف أنه ممكن يكون له أجنحة. قولوا أجنحة.
أيوة.
إنما مش قولوا أوجه.
مثنى وثلاثة ورباع.
يزيد في الخلق.
ما يشاء. لا ده هنا حاجات لسه. أنت شفت حاجة؟
نعم.
ده لسه. شو بقول لك إيه؟ له 24 وجهة. أنا عايز كده المشاهد والمشاهدة يتخيلوا معايا تماما. ملك داخل له 24 وجه. أنا طب هيتكلم
بوجه. ومكتوبة كده يا شيخنا؟ مكتوبة كده؟
والله بالنص.
مكتوبة 24.
24
وجهة؟
وجهة.
ما تمشيش لغوية.
أنا عارف.
24.
طب أنا أقول لك أهو.
تمشي إزاي
24؟ لأن الأربعة لا تعطى على إطلاق بلفظ الذكور. أربعة. أيوة ما أنا بقول لك أهو. شوف يا سيد له 24 وجهة.
ما تمشيش.
خلاص ما عدناه. شوف اللي جاي تعالى أسامة. فقال صلى الله عليه وسلم حبيبي جبريل لم أرك في مثل هذه الصورة. يعني النبي بيقول له تعالى يا حبيبي يا جبريل أنا مش شفتكش قبل كده في الصورة دي. طب خلي نشوف المفاجأة. فقول له قال الملك لست بجبريل يا محمد. حتى النبي مش عارف اللي بيدخل عليه. يعني فاهمني ازاي؟ ممكن يكون شيطان ومش عارف. يعني شوف الإجرام. شوف الإجرام. يعني كأنه بيتكلم عن واحد يعني حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة
كأنه بيتكلم عن واحد وغزة عنده حول أو بتاعه قاعد في مكان مش فاهم حاجة خالص. يعني والعياذ بالله والعياذ بالله إجرام.
نعم.
شوف بقى يتكلم على النبي الأعظم سيد البشر صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يعني يقول له أخي جبريل لم أرك في مثل هذه الصورة حبيبي جبريل. قال الملك لست بجبريل يا محمد بعثني الله أن أزوج النور من النور. أن أزوج النور
من النور
من النور. طيب قال فمن؟ قال فاطمة من علي. قال فاطمة من علي. قال فلما ولى الملك فلما ولى الملك اللي جاي بقى المفاجأة. فلما ولى الملك إذا بين كتفيه مكتوب بين الكتفين ورا كده. يعني ده أنا بقولك لسه هيظهر لنا حاجات وشم وعضلات وحاجات كثيرة. فإذا بين يعني بين الميكابين يا أسلام بين كتفيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وصيه. يبقى الاربعه وعشرين وجه يتقدموا وراحوا الظهر مكتوب وراه كده بين الكتفين محمد صلى الله عليه وسلم ده النبي وده الوصي وبعدين فقال امين النبي موقفه تعال ده حاجات جديده بقى منذ كم انت من انت ومكتوب على ظهرك بين الكتفين الكلام ده ان علي ده وصي. قال قبل ان يخلق ادم باثنين وعشرين الف سنه باثنين وعد الله نسيب لك
ماشي
واحد صخصخ. المهم دي طبعا في الكافي 1460 عشان يرجعوا لها ان شاء الله. طبعا نرجع بقى للغدير أصلاً.
قصة الغدير
اولا
معنى الغدير يعني ايه غدير
حلو يعني ايه كلمة الغدير اولا الغدير في اللغة يا أسامة هو المستنقع من ماء المطر مستنقع من ماء المطر ولذلك أنت حينما تمشي في البوادي أو تمشي في يعني مناطق صحراوية أو ما شابه ذلك وتكون هناك الأمطار وتتنزل في بعض الأودية المنخفضة حينئذ نرى الماء قد تراكم في هذه الأماكن ولذلك أهل العلم يقولون في اللغة هو المستنقع من ماء المطر اتخزن فيه ماء المطر لأنه إيه نازل منخفض واطي في الأرض وبعدين لما بنتكلم عن الغدير ها هنا يا أسامة قصد به غدير خم بالضم على الخاء هكذا غدير خم وهو موقع بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة
على بعد قد ايش
تمام هو على بعد 250 كيلو متر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم
250
كيلو متر
خلينا فاكرين المسافة دي اللي هنحتاجها
جدا
هنحتاجها بعد شوية
جدا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا يا أستاذ أسامة لما نحب نتكلم بقى عن الغدير بنقول هذا المكان النبي كان بينزل يستريح فيه شأنه شأن أي مكان بينزل النبي صلى الله عليه وسلم يستريح فيه ليه؟ عشان اللي ما لحقش الركب يجي يلحق الركب
وفي مية
وعلى أساس اللي فيه مية وعلى أساس مكان استراحة وعلى أساس هيبقى جنب المية في خضرة بالنسبة للدواب وما شابه ذلك فليس في الأمر على الإطلاق ذرة من خصوصية أو ما شابه ذلك والوارد في قضية الغدير باختصار قبل ما نخشها بقى مادة علمية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلك بأهل المدينة طريقهم إلى المدينة هو خلص الحج الرسول صلى الله عليه وسلم جاي راجع إلى المدينة خلاص متجه من مكة إلى المدينة يعني أهل العلم قالوا أهل اليمن راحوا اليمن خلاص أهل اليمن راحوا اليمن
انفض المولى
أيوة أهل الطائف راحوا الطائف أهل جدة راحوا جدة بقى النبي صلى الله عليه وسلم معه مين
أهل المدينة
أهل المدينة بس غالي بالك يعني دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك حدث أعظم أو لو كان هناك خطب أكبر أو لو كان هناك أمر من الله جل وعلا يعني أمر الله أو قضى أن يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لبلغه في إيه في الحج
نعم.
في الحج وهذه
يوم نعم في يوم عرفة يوم الحج الأكبر
نعم، وبخاصة أن عدد الذين كانوا مع النبي في يوم عرفة قيل
124,000
قيل 124,000 قيل 150,000 معايا كده يا أستاذ أسامة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في هذه الخطبة إلا ما وثق عند أهل السنة والجماعة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم في طريق أمر طبيعي جدا سلك بأهل المدينة طريق المدينة، مر على ماء يدعى غادير خم، غادير خم اللي هم بتتلككوا فيه دي، مر على المية دي فنزل كعادته يستريح حتى يلحق به من تخلف عنه. وهنا اشتكى بعض الناس اللي لحقوه بقى وقوم وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان علي محقا، وكان علي محقا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من نظرته ومن سكوته ومن الغضب الذي بدأ عليه كأنه يبدي لهم أن عليا على حق. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن ليجمع الصدقات. ليجمع الصدقات. المهم جمعها ووافى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولاحقه في هذا المكان ولاحقه من جاء معه من المجموعة التي سنذكرها سواء بردة أو غيره أو غيره أو غيره. المهم أنهم وافوا النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ كانوا قد أخذوا أشياء. أخذوا أشياء وارتدوها.
حلل.
أيوة. زي ما بيقول. حتى إذا وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعوها مرة ثانية. لكن عليا من باب التحيط والشدة في دين الله جل وعلا والخوف من أن يكون قد اقترف أمرا منع ذلك وأخذ منهم ذلك ثم أعاد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتكوا الشدة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخذ النبي بيد علي لما رأى الكلام قد انتشر خاصة مما حدث بينه وبين بريدة وغيره، ورأى رواية طبعا عندنا برضو اللي بتاع الجارية وغيرها، ورأى الكلام قد انتشر أخذ بيد علي ثم قال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فهذا علي مولاه.
حكيت بقى كمل يا سيدنا.
حاضر. حكيت بقى اللي عند القوم: اللهم انصر أو من نصر،
اللهم ولي من ولاه،
من خذل من أجل لك الروايات كلها بطبيعتها وانخرج بقى. اللهم انصر من نصر واخذل من خذل. الثانية: اللهم والي من ولاه وعادي من عدا، وانصر من نصر واخذل من خذل، إلى آخر هذه الرواية. طبعا الحديث بالنسبة للإنسان الحاذق في علم الحديث يرى أن الشطر الأول صحيح ولا خلاف في ذلك،
وصححه أهل العلم من أهل السنة
من الأئمة المعتمدين في التصحيح والتضعيف، منهم طبعا الأوان ومنهم من المتأخرين شيخ الألباني وغيره رحمة الله على الجميع. والناظر في السلسلة الضعيفة وهو يرى الشطر الأول وقد صححه الألباني وأتى بدرجات من سبقه في 1750 رقم في السلسلة الصحيح في السلسلة، يرى أن الإمام الألباني وقف على الشطر الأول، أما ما بعد ذلك ففيه الكلام الذي سأوضحه، لأنه طبعا من طريق علي بن زيد وهو موقف يعني من طريقه وحده. وعلي بن زيد على فكرة مش فقط إن فلان قال أنه ليس بثق وفلان قال إنه ضعيف وفلان قال يقلب الأسانيد، لا، وقيل إنه كان رافضيا، وقيل إنه كان رافضيا. وعلى فكرة وانا هجيب لك كمان المرجع بتاع الوقت بالصفحة، بس احنا لسه الوقت بنقدم للموضوع. الشيخ الاسلام ابن تيمية يا عم الشيخ أسامة في المنهاج 7-319-320 قضى على الحديث هذا بالنسبة للحكم، يعني طبعا زي ما تفضل مولي من ولك وحكم عليه طبعا كما تعلم. ابن تيمية في مجموع الفتاوى 4-417-418 كذلك. خلاصة المسألة للإنصاف نقول يعني من كنت مولاه فعلي هذا مولاه، هذا يصح. أما ما بعده اللهم يعني كما ذكرت أنت يعني بالنص فيما ذكرنا، يعني الشطر الثاني هذا لا يصح، الشطر الثاني لا يصح. طب رتبته اختلفوا ما بين الضعف وقيل يهبط إلى الوضع، والصواب أنه ضعيف. أما الشطر الثالث فهو موضوع وكذب، وما ترتب على ذلك من تهنئة أبي بكر وتهنئة عمر لعلي رضي الله عن الجميع لما قيل له هنيئا لك لقد صرت مولا لكل مؤمن ومؤمنة، قلت هذا مكذوب ولا يصح عند أحد من أهل العلم من الأئمة المعتمدين في التصحيح أو التضعيف. ولذلك أتمنى أن أدور مع فضيلتك في سياق ما أورده أهل الرفض من شبهات، وأن نفصل من حيث المعنى اللغوي المعنى السياق التاريخي معنى الإجمالي رد الشبهة بالكلية.
إذن نعود إلى القصة في البداية. ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسببا بسبب أن الناس اشتكوا عليا رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطر سيدنا علي بأن يرفع يده هكذا زي ما بيعملوها في الأفلام عندهم ويقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. مولاه ديت يعني علي هو الوصي من بعدي.
جميل.
مولاه دي يعني علي رضي الله عنه وأرضاه يوحى إليه من بعدي. مولاه هذه معناها أن علي رضي الله عنه يأتي بقرآن آخر بخلاف القرآن الذي جئت به، هذا يعني لسان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعدي. ما معنى مولاه؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
جميل. كلمة الولي إذا قيل أن المقصود منها الخلافة أو المقصود منها الإمامة هذا قول باطل. لماذا؟ لأن لسان العرب ليس على هذا بالكلية. ثانيا لم يرد عندنا دليل لا من خلال دلالات الكتاب ولا من خلال دلالات الصحة يشهد لذلك على الإطلاق. إذن لما رأينا الأمر غير موجود في الكتاب أو في صحيح السنة، ثانيا ليس عند العرب على الإطلاق هذا الفهم، إذن يضرب به عرض الحائط. والولي مشتق من الولاية، الولي من الولاية
مش الولاية،
لا الولاية،
الولاية
بمعنى المحبة والنصرة بمعنى. ولذلك لما نقول إيه الولي، قال ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان صفحة 18 بتحقيقنا، الولي بمعنى القريب، أي القريب من الله جل وعلا بفعل الطاعات البعيد عن المعاصي والمحرمات.
نعم.
ويقال فلان يلي فلانا، أي يقرب من فلان. والولي قريب من الله بفعل الطاعات لأنه محبب إلى الله، والله تعالى يحب ويحب.
نعم.
بخلاف العداوة والعياذ بالله جل وعلا وما شابه. لذلك حينما نقول ولي أي مناصر ومؤازر ومحب.
نعم.
ولذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأرحم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وعايز أقول لك على حاجة مفاجأة عجيبة أوي، إذا كان الولي بمعنى الخليفة أو بمعنى الإمام يا أستاذ أسامة، فماذا يقولون في قول الله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. يبقى ربنا بقى خليفة وإمام.
حسبنا الله.
سبحان الله. سبحانه. سبحانه. أنا ببين بس عشان أقول لك إن الضمار اللي فيه القوم لا عندهم فهم لغوي ولا عندهم سياق تاريخي ولا عندهم علم شرعي. أهو فإن الله هو مولاه، يبقى خلينا ربنا والعياذ بالله والعياذ بالله إمام وخليفة وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
سيبنا إيه بقى؟
كل ده على فكرة كل الدنيا بقت ايه ائمة وخلفاء.
نعم.
خلاص والعياذ بالله
جل وعلا اوصياء بقولهم. نعم اوصياء
بقولهم. تعالى يا استاذ سام، اما ربنا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض،
يعني بعضهم بعضهم حكام على بعض.
بس الله يفتح عليك، يبقى انا خليفة عليك وامام وانت خليفة عليه وامام، خلاص كلها مرياسة زي ما بقولوا.
نعم.
والعياذ بالله جل وعلا. طيب ليس من المعقول ان تفسر كلمة الولاية، الولاية يعني بالفتح على الواو، يعني بانها الخلافة او الامام. ولذلك ربنا بيقول ايه يعني ولتبين يعني ان المعنى الحقيقي والمحبة والنصرة، ذلك بان الله مولى الذين امنوا، وبعدين وان الكافرين
لا مولى لهم.
مولى لهم لا مولى لهم.
نعم.
يبقى القصد هنا محبة ونصرة. وبعدين وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض.
بعضهم
يبقى برضو خلفاء، الظالم هيبقوا خلفاء وأئمة. خلي بالك
أئمة. نعم.
الساوت يا حج وسام. الساوت يا حج وسام. طيب وبعدين إذن المعنى لا يخرج على الإطلاق عن المناصرة والمحبة والمؤازرة. ولذلك فهم الصحابة ذلك. أنا أجيب لك قول كبير 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 من أئمتهم، وهو يقول ليس لنا في هذا الأمر ما ليس لغيرنا، وليس في أحد من أهل البيت إمام مفترض الطاعة من الله. مفترض الطاعة من الله
كمان مرة
في مسائل الدرجات.
كمان مرة.
أهي مرة ثانية. أهو كان ابن الإمام عبد الله يقول ليس لنا في هذا الأمر ما ليس لغيرنا، يعني ما احناش مميزين عن غيرنا على الاطلاق يا عم الشيخ حسام، مش كده بس، وليس في احد من اهل البيت امام مفترض الطاعه من الله. امام مفترض الطاعه. طب خد يا استاذ
يعني هذا هذا نفي بالكامل
تماما
لفكره الامامه،
لفكره الامامه. طب خد كده يا استاذ اسامه، قال النور الطبرسي لم يصرح النبي لعلي بالخلافه بعده بلا فصل. شوف بلا فصل في يوم غدير خم. في يوم غدير خم. ولذلك بعد يقول لك إيه؟ مجرد إشارة بكلام، لكن ليس هناك صريح عبارة على الإطلاق تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فصل الخطاب صفحة 205-206. إذا كان الأمر كذلك فكيف يقال أن هناك حديث نص على خلافة علي أو على إمامة علي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة القوم.
أنا عايز أربط بين ما تقول الآن شيخنا وبين ما يقولونه مثلا في رزية الخميس.
أيوة تمام تمام.
في رزية الخميس الرزية ما الرزية أو ما يوم الرزية،
نعم،
يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بورقة أو بما يكتب عليه وبدواء حتى يكتب لهم أمرا، وكان هذا الأمر هو ولاية سيدنا علي. أما وأن سيدنا علي قد كتبت له الولاية أو فرضت له الولاية يوم غدير خم، طب احنا كنا محتاجين ليه يوم الخميس عشان نكتب؟
ده حلوة.
ليه؟
ده انا عايز اوصلك حاجة كمان. يا سلام، استنباطات رائعة بإذن الله. فعلا زي ما انت بتقول، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمام أهل المدينة بعد انصراف أهل جدة وبعد انصراف أهل الطائف وبعد انصراف أهل اليمن وما شبه هؤلاء، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في عدد قليل من آل بيته وفي وجود عمر رضي الله عنه وأرضاه يفعل ذلك مرة ثانية؟ يفعل ذلك مرة ثانية. لا أخذ كمان يا أستاذ سام، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يقولون ثم إن الأمر لم يتم لأن عمر فعل كذا كما يدعون إلى آخر هذه الأمور، في هذا انتقاص لشرع الله جل وعلا، وانتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتقاص لأمر الوحي وعدم الاكتمال على الإطلاق. وربنا جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم.
ديوم كم دي؟
وأتممت عليكم.
ديوم كم؟
يا سلام.
دي قبل الغدير ولا بعد الغدير؟
قبل الغدير.
طيب أمال إزاي؟
وبتسعة أيام.
إزاي يعني؟
بتسعة أيام.
طب أنا عايز أسأل حضرتك كمان سؤال. يعني إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الولاية الكاملة،
أيوة،
أي أن يكون سيدنا علي وصيا للنبي صلى الله عليه وسلم من بعده،
تمام،
فلماذا يدع أهل اليمن يذهبون وأهل مصر يذهبون وأهل غيرها يذهبون ولم يبايع سيدنا علي وهم حضور 124,000؟
أيوة.
لماذا يبايعه على بعد 250 كيلومتر من المدينة؟
سؤال ده
ليه مش في مكة؟
ده منتهى الوجاهة. ولذلك أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، أهل العلم يقولون أن هذا مناقض لما جاء على في كتاب الله جل وعلا أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك إيه من ربك
في ولاية
ربك
في ولاية
وإن
علي
لم تفعل
في ولاية علي.
ما أنا عايز أقول لك أهو، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك أمام الناس قاطبة وبإيه باللغة العربية الفصيحة الصريح، لأن القرآن نزل بلسان عربي فصيح، ولأن النبي يتكلم بلسان عربي فصيح صريح، ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إذن والعياذ بالله فيها خيانة والعياذ بالله كت، وهذا حاشاه صلى الله عليه وسلم.
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يقف على دابته،
نعم،
ويخطب في المسلمين، فيوصي بالنساء ويقول استوصوا بالنساء خيرا، ويقول ويوصيهم بأن يدعوا الربا وأن يدعوا الزنا وأن
مشهورة،
ثم ينسى أهم ركن من أركان الإسلام.
لا ده قالوا كمان حتى عندك الورقة يقولون بأن هذا أهم من الصلاة وأهم من الزكاة وأهم من كيت وأهم من كيت إلى آخر هذه الأمور، وبأن
نعم يعني هذا ما كتبوه.
أي نعم.
يقولون مثل ما أمر الله بالصلاة والصوم والزكاة والحج أمرنا بإمامة علي. والله أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي
باركن من أركان الإسلام، باركن من أركان الإسلام. ولذلك أقول زي ما أنت قلت، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بقول الله جل وعلا. إذن القوم على كذب وإفك واضح وشر فاضح. القضية أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن ذلك في خطبة حجة الوداع على الإطلاق.
124,000
على يعني على أرجح الأقوال. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أن ذلك ثابت في حق علي بدلالة الكتاب. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد لعلي بحديث صريح على الإطلاق يقول بهذا، بل إن الأدلة الكثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما تذكرت إنما كان يطيب خاطر علي رضي الله عنه وأرضاه. ولو قلنا بالإمامة والخلافة من منطلق ظواهر النصوص التي استعرضها هؤلاء قلنا لم يبقى واحد من المسلمين، لا أقول من المؤمنين، إلا وكان خليفة وإماما، بل إن عليا كان خليفة للصحابة وكان الصحابة خلفاء وأئمة على علي، وهذا من أفسد الأقوال والعياذ بالله جل وعلا.
نعم. ثم نأتي إلى أمر آخر بارك الله فيكم شيخنا، حينما نتحدث عن قصة الغدير وعما يقول هؤلاء فلا شك أن ما يقولونه مردود عليه من كتبهم هم، لذلك سنتوقف عند ما أتوا به في كتبهم في هذا الباب نناقشه بالعقل.
تمام.
نعم.
حلو قوي. شوف يا أسامة، يعني نقطة في غاية الأهمية في الآية الكريمة التي ذكرتها من قبل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك
من الناس.
من الناس. طبعا قالوا هذه الآية تعتبر دليلا ودلالة على إمامة علي، فضلا عن أنه أخذ بيد علي وقال من كنت مولاه.
هذه الآية بالزيادة عندهم.
أي نعم.
يا أيها الرسول. أي نعم. بلغ ما أنزل إليك.
أي.
في ولاية علي.
نعم. وعلى فكرة أنا ليه ما ذكرتش الزيادة؟ لأن يقول لك إن لأني كثيرا من مراجعهم لم تذكر تلك الزيادة، وأن بعض المراجع التي ذكرت تلك الزيادة عامة حتى إن لم يذكروا الزيادة هذه التي ادعوا أنها من القرآن، وأنت تعلم أنهم يجعلون كل شيء من القرآن طبقا لهواهم، فإني أجري على مقتضيات أئمتهم ومحدثيهم. قالوا وأنه أخذ بيدي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. قالوا ثم اكتمل الدين بعد ذلك وختم بولاية علي، بمعنى أن الله جل وعلا لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان يعني خلاص اكتمل الدين.
نعم.
ثم ختم الدين بعد الاكتمال بولاية علي في يوم غدير خم، بعد ذلك بتسعة أيام. بعد ذلك إيه؟ بتسعة أيام. قالوا ومن هنا قال عمر بن الخطاب ومن قبله قال أبو بكر هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت وليا لكل مؤمن ولكل مؤمنة. هذا ما عند القوم الأفاكين الكذابين في هذا المضمار. نوضح ونبين مفاسر القول.
بالطبع.
أول حاجة، كل ما في هذا الترتيب يا أسامة يعني يخالف الصريح، يخالف النقل الصحيح ويخالف العقل الصريح. يبقى النقل الصحيح يخالف ذلك، العقل الصريح يخالف ذلك. ولذلك أنا بينت بإذن الله جل وعلا يعني وركزت جدا على ذلك في نقطتين. النقطة الأولى التي تبين بطلان ذلك، قلت الآية هذه التي يدعون أنها إنما نزلت في علي لإثبات الخلافة والولاية له، قلت هذه الآية طبق رأي أصحاب الغدير اللي هم الروافض تلتها قصة الغدير ثم تلا ذلك اكتمال الدين، وعلى هذا فالبلاغ المقصود في الآية الأولى كما أعلنوا إلى آخره. المعنى الواضح للآية الذي يبين بطلان ما نقلت عنهم ذلك، المعنى الإجمالي يا أستاذ أسامة، قال أهل العلم في ذلك هذه صيغة عموم، لما ربنا يقول للنبي أو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، خلي بالك جاء لفظ آية.
هل هذا يعني أنه لم يبلغ صلى الله عليه وسلم؟
لا، ده أنا عايز أوصل قبل دي. أهو شوف، جاء لفظ الآية بصيغة العموم، ما أستاذ أسامة، ما صيغة عموم؟ وهي من أدوات الحصر.
نعم.
من أدوات الحاصر. يعني إيه؟ يعني يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المبعوث، يا أيها الذي نزل، بلغ كل ما نزل عليك من الله جل وعلا، كثيرا كان أو قليلا، كبيرا كان أو قليلا. لماذا؟ لأنه لا يجوز كتمان شيء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الأمين حتى في الجاهلية
خير مبلغ. خير مبلغ صلى
الله عليه وسلم.
هذا بمنطق يا أيها الذين آمنوا آمن.
تمام.
يعني
تمام.
لا أن يقول رب العالمين أو أن يأمر بالإيمان لا ينفي عنهم في الأصل الإيمان أو أصل الإيمان.
أحسنت. الله يبارك فيك. ولذلك لما يقول له بلغ ما يعني ما أنزل إليك من الله جل وعلا قليلا كان أو كثيرا، كبيرا كان أو قليلا إلى آخره، قالوا الآية في هذا الأسلوب عام في جميع ما أنزل على النبي ولا يدل على شيء محدد. انت هتقول لي لا، ده نزلت في شيء محدد اللي هو في علي، يعني في خلافة او وصية او وصاية او امامة، او لك انت المسؤول عن الدليل، فما الدليل؟
نعم.
اذا انا اتيت لك من لسان العرب ما يبطل قولك تماما من حيث المعنى، وبينت ان الكلام انما هو بعيد في سياق. نجي بقى للسياق التاريخي يا استاذ اسامة بعد المعنى اللغوي. السياق التاريخي عشان افضح لك المسألة دي، هو يقول لك ايه؟ انها نزلت قبل حجة الوداع اللي هي الآية دي، يقول لك نزل
قبل
قبل حجة الوداع احنا بنقول له هي نزلت قبل حج وتر... يجي في مراجع ثانية يقول لك لا ده نزلت بعد حجة الوداع. ليه؟ لأن حجة الوداع كانت اكتمال الدين، أما ديا فكانت للخلافة والإمامة والوصاية. طب استقرت عليه؟ قال لك على القول الثاني. بنقول له انت بقى كذاب. ليه بقى؟ لأن الآية دي نزلت قبل حجة الوداع مش بسنة ولا باثنين ولا بثلاثة أسام ولا باربعة، ده في أول نزول النبي المدينة. أنت تعلم أن مراحل الدعوة على ثلاث: المرحلة السرية وكانت بمكة المكرمة وقد استمرت 3 سنوات، المرحلة العلنية بمكة المكرمة وقد ابتدأت من السنة الرابعة حتى السنة العاشرة، المرحلة وكانت تسمى بالدعوة الجهرية، المرحلة الثالثة وهي التي تلت السنة العاشرة في مدينة النبي من حيث دخول النبي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل النبي يا أستاذ أسامة المدينة، الآية دي كانت نازلة على النبي صلى الله عليه وسلم. ده نقول له إيه؟ والله يعصمك من الناس. ليه؟ لأن النبي كان يتخذ حرسا صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية حينئذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم حراسته لأنه معصوم من الناس من قبل الله جل وعلا. يبقى ازاي تقول لي ان ديكت بعد حجة الوداع ربنا هيعصمه بعد حجة الوداع؟ اذ كان هو مات بعد حجة الوداع بشهرين وكم يوم صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى معايا يا سسام، اول حاجة بنقول نزلت قبل حجة الوداع بفترة طويلة، فهي من اوائل ما نزل بالمدينة باجماع اهل العلم حتى اللي هم المسؤولين عن اسباب النزول. طيب ويوم الغدير يا استاذ اسامة كان 18 ايه ذي الحج. نعم. كان يوم 18 ذي الحجة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من الحج، وعاش بعد ذلك شهرين وقل شهرين وايام. نعم. المهم اذا بطل من حيث السياق التاريخي حتى وجود هذه كما قالوا تماما بتمام. هذه النقطة الثانية يا أستاذ أسامة هي اللي هتفضح المسألة في ورود القصة. بقى في ورود القصة أنا ذكرت لك رواية من الروايات، طبعا أنت عارف الرواية الثانية اللي هي بتاعت الجارية إلى آخر هذه الأمور. تعال بقى رواية بريدة الأسلمي لما بقول غزوت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة إلى آخر ما ذكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. تعلم تماما أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكره القيل والقال، وكان يكره لنا أيضا وبين لنا أنه يكره لنا
أكره لكم
أكره لكم القيل والقال إلى آخر كما ورد في الصحيح. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي على هذه الفتنة من ناحية، وأراد أن يمنع هؤلاء من الكلام في علي، وأراد أن يطيب خاطر علي كما ذكرت من ناحية أخرى، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ذكر ما ذكر. وعبارة المولى يا أسامة قلنا أنها بالنسبة للقرآن والسنة مخالفة لما جاء عند القوم، مخالفة لما جاء عند القوم. يعني مثلا لا تدل هذه العبارة في القرآن ولا في السنة على الخلافة بوجه من الوجوه، ولم يرد في لغة العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في لسان العرب مطلقا أو في أي كتاب صدر في هذا الباب أن الولاية المقصود بها الخلافة أو الإمامة. والاستدلال بكلمة الولي على الخلافة والإمارة يا أسامة كلام غير صحيح بعيد كل البعد عن الحقيقة.
نعم.
ولذلك مخالف أيضا ودي نقطة مما بقى لما فهمه ونقله أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعلمون أن القصد من ذلك إنما هو الخلافة أو الإمامة كالعباس وغير هؤلاء ما تخلوا على الإطلاق ولا قاتلوا من أجلها حتى ولو قتلوا جميعا تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه مع المرتدين لما منعوا الزكاة قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير، شوف قد إيه ما بالك بابا مش وصية ولا إمامة ولا خلاف، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يبقى القتال حتى لو في عقال بعير منع من الناس، ما بالك أن تمنع خلافة وتمنع ولاية وتمنع إمامة وهي ركن من أركان الدين عند القوم، ما بالك أن يمنع ركن من أركان الدين زي منع الصلاة زي منع الزكاة زي منع أي خش في أي ركن من أركان الدين ويقول لك أن إيه منع هذا الركن، من يرضى بهذا المنع الإطلاق؟ وأهل البيت هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يقبلوا هذا الوضع بحال من الأحوال. طب تعالى يا أسامة في الفضيحة دي بقى بعدها يقول إيه، طيب أنت بتقول الحديث صحيح كده والمقصود بالخلافة والإمامة تعالى يا حبيب إيه اللي بعد من كنت مولاه فعلي هذا مولاه، اللهم إيه
اللهم ولي من ولاه،
تعالى معدي ولي من ولاه اللي ادعوا ان هم بيولوا علي اللي هم دولا الروافض، والله سخر الله عليهم سيف الموحدين واول سيف اشتغل في اعناقهم كان سيف علي بن ابي طالب، قتل منهم 3000، لأنهم عبدوه من دون الله وجعلوه ربا وإلها. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم تسلطوا على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سلط الله عليهم البأس من كل اتجاه، ولذلك في كل العصور والأقطار والأمصار ترى بأس الله في هؤلاء المجرمين، ولا ترى لهم محبة في قلوب الموحدين. تعال بقى، اللهم والي من والاه، وعادي من عدا، تعال، لأنهم عادوه فعادهم الله جل وعلا. وجعل العبادة يعادون هؤلاء. طب تعلم عن اللهم انصر
وانصر من نصره،
طب تعلم عن انا جبر ثاني، اللهم انصر من نصره. تعال كده يا استاذ سامي، لما يقول انصر من نصره، طب من نصره؟ اهل السنه والجماعه.
نعم.
واذاك نصرهم الله. طب تعال للشيعة، لو كانت اسقطت عليهم اللهم انصر من نصر، ما نصرهم الله جل وعلا. نعم. ولا مكن لهم ابدا في خلافه ولا في سلطان، بل قهرهم وجعلهم اذله، وجعلهم والعياذ بالله على الشرك والعياذ بالله. شوف، واخذوا المنكادره يقتلون يعني الصحابه ابا بكر وعمر، يقتلون. نعم. ابا بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء ما خذ لهمش رب. نعم. بدليل ابو بكر لما تسلم الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وهزم المرتدين وفتحت الأقطار والأمصار ونصره الله، ولم يهزم أبو بكر.
لا.
لم يهزم. تعال معايا، عمر رضي الله عنه وارضاه فتح الله له، حتى أنه هزم كسرى وقيصر وفتحت له الأقطار، حتى شوية المجوس، المجوس أهو فتحت في عهده رضي الله عنه وارضاه ونصره الله. يبقى من المنصور هنا؟ المنصور عمر رضي الله عنه وارضاه، أما هؤلاء هم المخذولون. كذلك عثمان، عثمان بن عفان يا أسامة، يعني فتح الله على يديه حتى في إفريقيا فتوحات لم تفتح لرجل من قبله على الإطلاق. حتى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، معاوية لما نيجي نقول معاوية اختلف. نعم. مع علي رضي الله عنه وأرضاه، والحق في جانب علي، نعم، لكن هذا صحابي وهذا صحابي، هذا مبشر بالجنة وهذا كاتب وحي وخال المؤمنين إلى آخره. ماذا جرى؟ افتتحت البلاد الإسلامية في عهد معاوية حتى كانت إمبراطورية.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. يعني انتهى الوقت، وأنوه لإخواني أن خطبة الجمعة لشيخنا هذا الأسبوع ستكون في المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى في مسجد الغفران. وبقي أن ننوه إلى ما بدأنا به.
أيوة.
أنهم اتخذوا من هذا اليوم عيدا. وهو يوم لا بد أن يحزن فيه المؤمنون. لا أن يتخذوه عيدا، فهو يوم قتل فيه عثمان، سيدنا عثمان
المبشر بالجنة. نعم. الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه.
فهذه أخلاقهم وهذه جرائمهم يشهد عليها التاريخ. شكر الله لكم شيخي،
وشكر وبارك الله فيكم، جزاك الله كل خير على الاستضافة،
وشكرا لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.